أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ظهرت عظمته لعباده وتقدست ذاته عن إدراك خلقه وبهرت حكمته المتفكرين في آياته، بارئ النسم وسابغ النعم ودافع النقم. نحمده سبحانه على ما أسداه إلينا من الإنعام وأسبغه علينا من الإكرام، ونتضرع إليه في العفو عن الذنوب والآثام، وأن يجعلنا من أهل الجنة والرضوان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها للنائبات، ونستضيء بنورها في الظلمات، ونتوسل بها لتفريج الكربات. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه على جميع الأنبياء والمرسلين، وجعله أقرب المقربين، وأنزل عليه الكتاب المبين، صلى الله عليه وآله الغر الميامين، الأئمة الهادين، والخلفاء الراشدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بأن تكون عظمته نصب أعيننا وحاضرة في قلوبنا، فلا نعمل ولا نقول ما يسخطه. جعلنا الله وإياكم من الملتزمين بطاعته البعيدين عن معصيته. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استرشدوا بالعقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يغش العقل من استنصحه. حين يمتلك الإنسان مصباحا، فإن عليه أن يستضيء به حين يسير في الظلام. أما إذا لم يستخدم هذا السراج وسار في الظلام، فإنه سيتعرض للضياع، للتيه، ويتعرض للسقوط، ويتعرض لمختلف الأضرار والأخطار، وحينئذ لا يلومن إلا نفسه، لأنه كان بإمكانه ألا يقع في الضرر والخطر لو استخدم السراج المصباح الذي بيده. وكذلك هو العقل، العقل هو ذلك السراج الذي منحه الله تعالى للإنسان ليستضيء به في دروب الحياة، وهو تلك القوة التي يميز الإنسان بها بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، يدرس الأمور ويميز بينها، وذلك هو دور العقل في حياة الإنسان. ولكن مشكلة الإنسان أنه لا يلتفت إلى عقله، وقد يجمد عقله فلا يستخدمه ولا يستضيء به. هناك من يسلب نعمة العقل، لا يكون عاقلا، ليست لديه هذه النعمة، وهذا يسقط عنه التكليف، لأنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. الإنسان الذي يفقد العقل لا تكليف عليه عند الله ولا عند الناس. الناس أيضا يعذرونه لأنه لا يمتلك هذا السراج الوهاج. لكن المشكلة تكمن في أن أكثر الناس يمتلكون هذا السراج ولا يستضيئون به، لا يستخدمونه. وأساسا القرآن الكريم يكرر الدعوة إلى استخدام العقل. كل القرآن دعوة لاستخدام العقل والاستفادة منه. لو قرأنا آيات القرآن الكريم لوجدنا عشرات الآيات القرآنية التي تحرض الناس على استخدام عقولهم. كم تكرر في القرآن مثل قوله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يعقلون يعني لا يستخدمون عقولهم. وكم تكرر مثل قوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، يعني أكثر الناس لا يستخدمون عقولهم إما بشكل كلي أو بشكل جزئي. وفي القرآن الكريم تكررت آيات تقول: أفلا يعقلون لقوم يعقلون، إن كنتم تعقلون لعلكم تعقلون، وما أشبه من الآيات التي تحرض الإنسان وتحث الإنسان وتدفعه إلى الالتفات لعقله واستخدام عقله. بعض الناس لا يلتفت إلى عقله وإنما يسير وفق أهوائه ورغباته. الإنسان إذا لم يرجع إلى العقل يقع تحت سيطرة الأهواء والشهوات أو يكون تبعا للآخرين. الآخرون يقودونه وهو يتبعهم دون أن يستضيء بعقله. هناك البعض من الناس يستخدم عقله في مجال ويجمده في مجال آخر. بعض المجالات يستخدم العقل، مجالات أخرى ما يستخدم العقل. مثلا بعض الناس في المجال الديني لا يستخدم عقله، في المجال الاقتصادي في المجال المادي الحياتي ذكي عاقل يفكر يدرس الأمور، لكن في المجال الديني تجده خرافيا، يعتمد على الخرافات، يعتمد على الأوهام، يعتمد على الأساطير. فتتعجب من هذا الإنسان كيف لا يستخدم عقله في هذا المجال. وقديما قال الشاعر: فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يفطن. الآن كم من الناس في العالم الذين يدينون بديانات واضحة البطلان، لكنهم في المجال الديني يعتبرون المسألة خارج نطاق العقل، يأخذ الدين من عائلته من بيئته، ولا يفسح المجال لعقله أن يفكر في أصل الدين أو في بعض الجوانب من الدين. وهذا خطأ كبير. أساس ديني العقل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا لم يرجع الناس إلى عقولهم في الأمور الدينية ضمن الضوابط الصحيحة والمطلوبة تسود فيهم الخرافات والاعتماد على المغيبات في غير مكان الاعتماد، وتسود فيهم الأفكار الوهمية والخرافية. وهذه آفة تعاني منها مختلف الأوساط الدينية. في بعض الأحيان تجد الناس في المجالات الدنيوية أيضا في بعض المجالات لا يستخدمون عقولهم، يغيبون عقولهم، العقل يكون غائب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: نعوذ بالله من سبات العقل. الثبات هو النوم. بعض الأحيان الإنسان عقله نايم، كيف أن النائم يتصرف تصرفا غير مدروس؟ هذا عقل نائم، إذا كان يتصرف هذا عقل نائم لا يعود إلى عقله. وفي كلمة أخرى يخاطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قومه في بعض المواقف فيقول: أيها القوم، الشاهدة أبدانهم، الغائبة عقولهم. العقول تكون غائبة، يتصرف الناس من دون عقل، من دون تفكير. المجتمعات التي لا تحكم العقل، والإنسان الذي لا يحكم العقل يصبح فريسة ويصبح ضحية لمختلف أنواع المخاطر. نحن نرى الآن في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد كيف أن بعض الشائعات تنتشر وتأخذ مداها، تأخذ مداها عند الناس، ويستغرب الإنسان كيف أن هؤلاء الناس لم يفكروا، وكيف أنهم انساقوا خلف الشائعات. رغبة الثراء السريع، يحب أن تكون له ثروة لكن بسرعة ومن دون تعب. تظهر بعض الشائعات، تريد أن تكون لك ثروة، هذا الطريق، فلا يستخدم عقله ويسير خلف الشائعة إلى أن يقع في التهلكة. في الأيام الماضية انشغل الناس في منطقتنا الخليجية بشائعة حول مكائن الخياطة القديمة، مكينة الخياطة القديمة سنجر، وتناقلت مواقع الإنترنت أن أصل هذه الشائعة تقول أن رجلا ألمانيا ادعى أنه عثر على كمية كبيرة من الذهب الروماني تقدر بالملايين، ولكن هذا الذهب محمي بواسطة الجن، ويلزمه زئبق أحمر لفك الجن عن هذا الذهب، ولا يتوفر هذا الزئبق الأحمر إلا في هذه المكائن القديمة للخياطة اللي اسمها سنجر. وسرت هذه الشائعة، مكائن عتيقة، بعض العجائز وبعض العجزة راكنينها في المستودعات، بدأت تتصاعد قيمتها إلى أن وصلت قيمتها في حراجات في حفر الباطن وادي الدواسر والرياض والكويت من 50,000 إلى 100,000 ريال، وبدأ الناس يبحثون عنها في كل مكان. شائعة معينة انتشرت، أشخاص يبحثون عن الثراء السريع، فأقبلوا عليها إلى حد أن متحدثا باسم وزارة الداخلية السعودية في الأيام الماضية أصدر تصريح: يا جماعة هذا كذب، هذا ما إلى أصل، حكموا عقولكم. لكن بعد ما خسر كثير من الناس واشتروا على أساس يبيعوها بأسعار خيالية، فلم يأتي أحد لكي يشتري منهم ويعيد إليهم ما صرفوا على شرائها. هؤلاء أليست لهم عقول؟ لماذا لم يستخدموا عقولهم في مثل هذا الأمر؟ وتمر بعض الأشياء لا يعرف الإنسان، هل يضحك؟ هل يبكي على مجتمعه؟ لعلكم تابعتم قبل حوالي شهر شائعة انتشرت في أوساط بعض النساء عندنا هنا في المملكة، بأن مما يفيد لتطويل الشعر ولجمال الشعر القمل، فصرنا النساء يبحثن عن القمل، ووصلت قيمة القمل الواحدة إلى 150 ريال. وهناك تحقيق حول الموضوع نشرته جريدة اليوم بتاريخ 28/3 الشهر الماضي، 28 ربيع الأول، يبحثون عن القمل لأن هناك شائعة أن القمل يجمل الشعر ويزيد الشعر. بالله عليك، كيف يمكن لأناس أن تنطلي عليهم مثل هذه الشائعات؟ أناس يطلقون شائعة ويستفيدون منها، هناك عصابات جهات متخصصة في النصب والاحتيال، يشوفوا هالمجتمعات الخليجية عندهم فلوس فيبغوا يسحبوا هالفلوس من عندهم، كل يوم يطلعوا شائعة من الشائعة. وكما حكى أحد الكتاب عن ذلك النصاب الذي دخل إلى قرية نائية وعرض عليهم أن يشتري منهم حميرهم، أجلكم الله، وضع قيمة الحمار 10 ريالات، ذاك الوقت 10 ريالات تعتبر شيء، جماعة باعوا جماعة ما باعوا، رفع القيمة 20 ريال، المترددين بعض المترددين باعوا رفع القيمة 30 ريال، لا أكثر الناس باعوه ما عندهم من الحمير، ثم رفع السعر، قال أنا أشتري الحمار 40 ريالا، اللي يجيب أنا أشتري من عنده بهذا السعر، رفع إلى 50 ريال. الناس صاروا يدوروا، راح وتوارى وبعث شخص من قبله يبيع الحمير اللي اشتراها 10 و15 منهم يبيعها عليهم على 40 ريال، وخلصت كل اللي اشتراها من عندهم باعها عليهم 40 ريال على أساس بعدين يشتريها 50، وراح توارى عن الأنظار نفس حميرهم رجعت ليهم، لكن الفارق في السعر أخذ الرجال وراح توكل على الله. هكذا يكون الناس حينما تسيطر عليهم السذاجة والشائعة الجمعية ويصرفون أموالهم خلاف ما قاله الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا أكل المال بالباطل، عصابات للنصب والاحتيال. هناك الآن وسائل أيضا متطورة على الإنترنت، كل يوم تطلع موضة، يوم من الأيام شبكة الدولار الصاروخي، تعال اشتري وقنع الآخرين أن يشتروا، كل واحد تقنع أهم إلك أنت عمولة. الآن طلعت أيضا شركات جديدة التسويق الشبكي، شركات تقول عندها منتجات، أنت تشتري المنتج على الإنترنت بسعر وتقنع ناس يشتروا أيضا مثل ما اشتريت، كل واحد تقنع تحصل من الشركة 50 دولار، كل ما زاد واللي أنت تقنع إذا قنع آخرين أيضا إلى عمولة وإلك عمولة، وبالنتيجة وين هذه الفلوس تروح؟ شو يصير الموضوع؟ من وراء هذه القضية؟ نصب واحتيال، وكثير من الناس يقعون في هذا الأمر. صحيح أن البعض أو أن كل من اشترى ينال مبلغا، لكن بالنتيجة أنت تقنع هذا الإنسان بأن يشتري بضاعة ب250، يعطوك أنت 50، لكن ال200 وين تروح؟ راحت على اللي اشترى. بضائع في الغالب تكون وهمية أو ليست لها قيمة حقيقية، هذه حالات من النصب والاحتيال. على الناس أن يستخدموا عقولهم حتى لا يقعوا فريسة لهذه الأمور. السحرة الآن، سوق السحر والشعوذة الناشطة في كثير من مناطقنا ومجتمعاتنا، والادعاء بأن هذا الساحر يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يفعل ويستطيع أن كذا ويستطيع أن كذا، ويتضح فيما بعد حينما تحاصره الهيئة أو قوات الشرطة ويأخذوه ويحطوه في السجن، وين سحره؟ وين قوته؟ وين قدرته؟ كيف هذا الإنسان اللي كنا نعتقد بأنه يسوي ويعمل ويفعل حينما يعتقل، حينما يحكم عليه، أين قوته؟ أين قدرته؟ هذه خرافات، هذه أساطير، وخاصة في أوساط النساء. أبسط شيء أصابته عين، أبسط شيء محسودة زوجها راح يفكر في زوجة أخرى، أبسط شيء، هذا تفكير ساذج، هذا تفكير خطأ، هذا يدل على أن الناس يجمدون عقولهم، الحاضرة أبدانهم، الغائبة عقولهم، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك علينا أن نوعي أبناءنا وأن نوعي أنفسنا وأن لا نقع فريسة مثل هذه الشائعات، وأقول في كل المجالات، حتى في المجالات الدينية. في المجالات الدينية أيضا يجب أن نكون واعين، أن لا نخدع. كل يوم تبرز لنا بعض الحكايات، رسائل ترسل بالجوالات أو عبر الفضائيات، انقل هذا الكلام إلى 13 شخص، اعمل ما أدري كذا، ارسل هذه الرسالة بالجوال كذا. هذه خرافات، هذه أساطير. احضر استمع إلى هالرواية أو إلى هذا الموضوع، جيب وياك حلويات وقند، وبعدين كل مشاكلك راح تنحل. اطلب من الله حاجاتك، خلاص بعد كل شيء راح يصير. صحيح نحن نؤمن بالله ونثق بالله وندعو الله، لكن الأمور لها أسبابها. الحياة تسير وفق سنن ووفق قوانين. لا ينبغي أن يصبح الدين وسيلة للخداع ووسيلة للتضليل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استرشدوا بالعقل، حكموا عقولكم، استرشدوا بالعقل ترشدوا، ولا تعصوه فتندموا. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يغش العقل من استنصحه. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: استرشد العقل وخالف الهوى تنجح. علينا أن نشيع هذه الثقافة العقلانية في مقابل الثقافة الخرافية، في مقابل ثقافة الأوهام والأساطير. لا تغرنكم هذه المقولات، لا تغرنكم هذه الحكايات، وإن كنتم تسمعون بعضها ممن يتزيى بزي الدين، فإما أن يكون مشتبها أو يكون مغرضا. فإن الدين دين العقل، أساس ديني العقل، من لا عقل له لا دين له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسترشدون بعقولهم. اللهم ارزقنا الوعي والبصيرة في الدين، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين، اللهم جنبنا الوقوع في فخاخ الفتن والأهواء، إنك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وهناك أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل خلق روح وشعور واحد بين أبناء هذه الأمة، بحيث يشعر كل فرد من هذه الأمة أن ما يصيب الآخر من أذى يصيبه. فالأمة كيان واحد، والأمة قيمة واحدة في هذا العالم، وإذا تعرض أي جزء من أجزاء هذه الأمة للأذى، للظلم، للعدوان، فإن على بقية أجزاء الأمة أن تهب لنصرة أولئك المظلومين والمعتدى عليهم. وكما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له بقية الأعضاء بالسهر والحمى. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يشدد على ضرورة نصرة الإنسان المسلم حينما يتعرض للظلم والعدوان، وأن عدم نصرة أخيك المسلم تسبب لك الهوان عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث عنه صلى الله عليه وآله: ما من امرأ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. نحن نجد اليوم كيف أن الأمم المتقدمة تحترم كل فرد من أفرادها، فإذا أصابه اعتداء في أي مكان في العالم فإن تلك الأمة تجند كل قواتها وقدراتها للدفاع عن ذلك الفرد من أفرادها. رأينا الأمريكان حينما يختطف أحد جنودهم أو أحد ملاحيهم أو يصاب أحد منهم، كيف يستخدمون كل قوتهم وعنفوانهم من أجل الدفاع عن فرد من أفرادهم. ورأينا الصهاينة، رأينا إسرائيل، رأينا اليهود، كيف أنهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها حينما يتعرض فرد من أفرادهم في أي بقعة من بقاع الأرض لأي إساءة أو عدوان أو أذى. هكذا تصبح الأمم عزيزة مهابة حينما يحترم أفرادها وأبناؤها أما الأمم التي لا يهب بعضها لنصرة بعض فإن الهوان يحل بالجميع. وما نعيشه الآن نحن المسلمين شاهد جلي، جزء مهم من هذه الأمة وهم الفلسطينيون، وقع عليهم أبشع ظلم وعدوان. احتلت أراضيهم، هدمت منازلهم، سفكت دماؤهم، هتكت أعراضهم، دنست مقدساتهم. هذه الأيام إسرائيل تمنع الفلسطينيين ممن يريدون أداء الصلاة في المسجد الأقصى أن يقتربوا إليه، وتقيم الحواجز إلا ضمن ضوابط معينة. الشخص يكون عمره هذا العمر أكثر من 50 سنة أو 40 سنة. مختلف أنواع الإهانات، يفكرون في هدم المسجد الأقصى لبناء هيكل سليمان المزعوم، يتحدون كرامة العرب والمسلمين في كل مكان. هل هناك أحد في العالم تعرض للظلم أكثر مما تعرض إليه إخوتنا الفلسطينيون؟ إن ذلك يوجب على كل المسلمين أن ينصروا إخوتهم في فلسطين. وقد بدأوا بحمد الله المقاومة ليس من الآن، منذ الأيام الأولى للعدوان، ولكن مقاومتهم أخذت تتبلور وتنضج وتتضح حتى وقفوا ذلك الموقف الصامد الشامخ في الدفاع عن أنفسهم في غزة. هذا يوجب على كل المسلمين، الأقرب فالأقرب، من كان أقرب إلى فلسطين فإن واجب النصرة عليه أكبر وأشد. الفلسطينيون لا يريدون الآن من أحد أن يقاتل عنهم، فإن الظروف الآن قد تغيرت والمعادلات قد تغيرت، إنما يريدون الدعم والعون، وذلك من أبسط حقوقهم. إسرائيل تتلقى الدعم من كل دول العالم وعلى رأسها أمريكا التي تدعم إسرائيل بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والمتطورة. كل سلاح ينتج في أمريكا، كل طائرة عسكرية، كل دبابة، أول جهة لها نصيبها من ذلك السلاح والعتاد هي إسرائيل. يدعمونها في كل شيء دعم مطلق. والفلسطينيون الذين يواجهون هذه الغطرسة وهذا التواطؤ العالمي يرفعون أصواتهم، يستصرخون إخوانهم من العرب والمسلمين. من منا لم ينصدع قلبه وهو يسمع صراخ النساء والأطفال في غزة أيام ذلك العدوان الظالم، وإلى الآن لا زالت الانتهاكات والظلمات. لكن مع الأسف الشديد، بدل أن يهب كل العرب والمسلمين لنصرة هؤلاء المظلومين الصامدين المقاومين، مع الأسف الشديد نجد أن هناك تواطؤا رسميا في محاصرتهم. أصبحت نصرة الفلسطينيين جرما. من يقوم بدور في دعم الفلسطينيين بأن يوصل إلى غزة سلاح أو يوصل إلى غزة عتاد أو يوصل إلى غزة مال، مع الأسف الشديد كيف يقبل العرب هذا الخزي والعار؟ أن يعتقل أشخاص لأنهم حاولوا إدخال أموال إلى فلسطين إلى غزة، أو لأنهم يدخلون وقودا. أتعلمون كم يبذل الفلسطينيون من جهود حتى يصل إليهم الدواء أو حتى يصل إليهم العتاد؟ أنفاق يحفرونها مسافات ويتحملون المغامرات والأخطار وحفر النفق لا يتم بسهولة، ولكن هناك من العرب ومن المسلمين من يستخدم الوسائل المتطورة من قبل الأمريكيين، الأقمار الصناعية، حتى يكتشفوا الأنفاق التي يحفرها هؤلاء المظلومون المستضعفون فيهدمونها على رؤوسهم. ونسمع في أكثر من دولة الآن كيف أن هناك ضجة ومحاكمة لأشخاص، هل لأنهم تعاونوا مع الموساد الإسرائيلي؟ الذين يتعاونون مع الموساد يتعامل معهم أسهل من ذلك، يحاكمون وتكون هناك ضجة، لماذا هؤلاء يريدون إيصال الدعم للفلسطينيين؟ لماذا يريدون إيصال الدعم إلى غزة، إلى هؤلاء المظلومين المقهورين؟ بالله عليكم، إن أمة تعيش مثل هذا الوضع ومثل هذا الواقع كيف يمكن أن ترتقي إلى مصاف الأمم المتقدمة ما دام هذا هو النظام الرسمي؟ ولا نقول الكل، ولكن نقول الجهات التي تقوم بهذا الدور، كيف يستطيعون مواجهة الأعداء؟ كيف يستطيعون بناء كيان الأمة وقوة الأمة؟ الصهاينة يصرحون الآن عن شماتتهم وارتياحهم، وهل يحلمون بأفضل من هذا؟ أن الأنظمة العربية هي تحمي أمنهم، هي تدافع عنهم، هي تمنع السلاح من أن يصل للمقاومين لهم؟ هل يفكر الصهاينة في أفضل من هذا الأمر؟ هل يحلمون بأفضل من هذا الواقع الذي يعيشونه في ظل هذا التخاذل وفي ظل هذا الهوان والتآمر المخزي؟ إنه لأمر يبعث على الدهشة ويبعث على الألم. وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: فلو أن امرئا مسلما مات من بعد هذا أسفا لما كان به عندي ملوما بل كان به عندي جديرا. لا أعتقد أن أمة من الأمم تعيش مثل هذه الحالة، لا أعتقد أن أمة تعيش مثل هذا الوضع، أن يتعامل مع المقاومين كمجرمين ويفسح المجال لغطرسة الأعداء ضد هذه الأمة التي تصفها الأحاديث الشريفة بأنهم أمة واحدة، المسلمون يد على من سواهم، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما كان يجب، لكن الواقع شيء آخر. وإذا كان هناك من شيء يفتح أمامنا أبواب الأمل فهو رجاؤنا في وعي الشعوب، أن ما يجري الآن يعطي الوعي للناس حتى يكتشف الناس، تكتشف الشعوب، يكتشف الجمهور هذه الخيانات وهذه المظالم وهذه المواقف، وحتى يميز الناس بين من ينفع الأمة وبين من يريد الكيد بهذه الأمة. صحيح أن هناك حملات إعلامية تضليلية تريد أن تشغل الناس عن العدو الرئيسي وتخلق للعرب والمسلمين أعداء وهميين، ولكن بحمد الله أصبح للناس وعي وإدراك، أصبحوا يرون الأمور بشكل واضح جلي، إلا من لا يريد أن يرى. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفضح هؤلاء الخونة الظالمين، وأن ينصر المقاومين والمجاهدين عن شرف الأمة وكرامتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.